نوكل لغارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نلتقي هذه الليلة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك قائله وسامعه وأن يبارك ما يقال فيه. هذا الدرس في هذه الليلة متعلق بأمر عظيم يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعلق به، لأنه لازم لكل مسلم، ألا وهو النية. هذه النية فيها كنوز الخير وكنوز العلم، ونحن في سياق الكلام على القاعدة الكبرى العظيمة: الأمور بمقاصدها. وقد تكلمنا ليلة البارحة عن معنى الأمور وعن معنى المقاصد، وذكرنا أن ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع: حديث النفس والخاطر والهاجس أو الوسواس والهم والعزم الذي هو النية. وبقي معنا مباحث في هذا الباب، منها: ما معنى قول العلماء الأمور بمقاصدها؟ ما المقصود من هذه القاعدة؟ معنى القاعدة أيها الإخوة أن أقوال الإنسان وأفعال الإنسان تتبع في أحكامها المقصود منها، فالحكم على قولك أو الحكم عليك بقولك يتبع المقصود. وحكم فعلك يتبع نيتك وقصدك، كما سنبينه إن شاء الله في مباحث النية. يا معاشر الفقهاء، قد قلتم لنا إن الأمور بمقاصدها، فمن أين لكم هذا؟ وما دليلكم على ما تقولون؟ ما الدليل على أن أفعالي في أحكامها تتبع نيتي؟ وما الدليل على أن أقوالي في أحكامها تتبع نيتي؟ قالوا: دليلنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع علمائنا. أما الكتاب فمنه أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا: فبين الله عز وجل أنه إنما أمر عباده جميعا بعبادته، ولم يأمرهم إلا بعبادته، لكن بشرط أن يكونوا مخلصين في هذه العبادة. والإخلاص مداره على النية، فإنما يكون بالنية، فدل ذلك على أن الدين كله يتبع النية. كذلك قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فحضر الله عز وجل ما يقبل من العبد في الدين الخالص، والدين الخالص هو الذي أخلص فيه الإنسان لربه، وهذا إنما يكون بماذا؟ بالنية. كذلك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، وهذا في الصحيحين. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة، وسكت؟ لا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تقصد بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، حتى النفقة على الأولاد والزوجة لا تضيع إذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للثواب حسن القصد، فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النية. كذلك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا في صحيح البخاري. لا هجرة بعد الفتح، الصحيح في معناه أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة معناها العام الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلا هجرة من مكة بعد الفتح. لكن ما الذي يبقى؟ جهاد ونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النية باقية، فلو أن المسلم نوى أنه لو كان في دار كفر لهاجر إلى دار الإسلام حصل أجر الهجرة، حصل أجر الهجرة. كذلك يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، رواه النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه، أي في الليل، وهو ينوي أن يقوم في آخر الليل ليصلي فغلبته عينه نام حتى أصبح، حتى أذن الفجر، كتب له ما نوى، أي كتب له أجر النية. فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النية. وأعظم ما يحتج به أهل العلم لهذه القاعدة الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون جميعا، أئمة السنة المعتبرون رووا هذا الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون إلا الإمام مالكا، فإنه لم يروه في الموطأ. قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ. يقول الحافظ ابن حجر: وهم من زعم أنه في الموطأ. وكذلك تبعه السيوطي في الأشباه والنظائر. لكن الصواب أن الحديث في الموطأ، لكن الموطأ له روايات كثيرة، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لقي الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ. هذه الرواية فيها زيادات، منها هذا الحديث، فهذا الحديث في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. إذن يصح أن نقول إن هذا الحديث قد رواه الأئمة المعتبرون جميعا. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا للدلالة على عظم هذا الحديث، حيث رواه جميع أئمة السنة، وهذا دليل على عظمه. هذا الحديث دليل على أن الأعمال تتبع النيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مربوطة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نواه. ثم يأتي المثال، فمن كانت هجرته لله ورسوله، أي من كانت هجرته لله ورسوله بنيته، مهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته لله ورسوله أي بالثواب، فليست الجملة الأولى هي الثانية يا إخوة، الأولى هجرة بالقصد والثانية هجرة بالثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، ثلاثة نفر انطلقوا مثلا من مكة، أحدهم مهاجر بدينه والآخر يتبع امرأة يريد أن يتزوجها والثالث يريد أن يصيب تجارة مع المهاجرين، أليس فعلهم واحدا؟ بلى. ما الفرق؟ ما الذي يختلفون فيه؟ هو نية القلب فقط. المطايا هي المطايا، والأجساد هي الأجساد، والمسير هو المسير، والبلد هو البلد، لكن الاختلاف في النية، وترتب على ذلك الاختلاف في الثواب، فدل ذلك على أن الأمور بمقاصدها. هذا الحديث يا إخوة يدل على أهمية القاعدة، لأن العلماء قد أجمعوا على عظمة هذا الحديث، ذكر النووي أنه أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال الحافظ ابن حجر ابن رجب هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، كل الدين داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. العلم كله يرجع إلى هذا، وقد ذكر الإمام أحمد وابن المديني وابن مهدي والإمام الشافعي وأبو داود أن هذا الحديث ثلث العلم، وجاء عن بعضهم أنه ربع العلم، فهذا يدل على أهمية مسألة النية. إذا عرفنا هذا وعرفنا معنى النية البارحة، قلنا إن النية انبعاث القلب، أو إن شئت قل توجه القلب إلى العمل جازما تقربا لله تعالى، هذه النية الصحيحة. طيب هل النية نوع واحد أو أنواع؟ يعني يسألنا سائل يقول هذه النية العظيمة هل هي نوع واحد أو أنواع؟ نقول هي عند أهل العلم نوعان. النوع الأول نية تمييز العمل، ويسميها العلماء نية التعيين والإضافة، يقولون نية التعيين والإضافة. والنوع الثاني نية المعمول له، نية من؟ المعمول له، ويسميها العلماء نية القصد والإرادة. طيب عندما نقول نية تمييز العمل ما المقصود بها ولماذا تشرع؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ يعني المقصود بنية تمييز العمل يا إخوة النية التي يتميز بها العمل. يعني مثلا أنت في الصلاة جئت بعد أذان الفجر صليت ركعتين، ما هاتان الركعتان؟ هل هما فريضة الفجر أو سنة الفجر؟ ما الذي يميز؟ النية، القصد. إذن هذه نية تمييز العمل. طيب ما الحكمة من مشروعيتها؟ لماذا تشرع؟ الحكمة من مشروعيتها يا إخوة تمييز الأعمال بحيث تتميز العادة عن العبادة. طيب يا إخوة كثيرا ما نسمع العلماء يقولون هذه عادة ويقولون هذه عبادة، جيد؟ طيب ما المراد بالعادة وما المراد بالعبادة؟ العادة يا إخواني هي التي يكون المقصود منها مصلحة دنيوية، ولو جاءت في القرآن، ولو جاءت في القرآن، إذا كان المقصود منها مصلحة دنيوية فهي ماذا؟ عادة. ولذلك نقول البيع عادة، البيع عادة، مع أنه جاء في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، لكنه عادة. لماذا؟ لأنك تبيع وتشتري لماذا؟ لتحصل مصلحة دنيوية، لتحصل مالا تعيش به، فهذه عادة. والعبادة هي التي يكون المقصود منها مصلحة أخروية، يكون المقصود منها المصلحة في الآخرة، مثل الصلاة مثلا، الصلاة المقصود منها مصلحة أخروية، ذكر الله ما المقصود منه؟ مصلحة أخروية، إذن عبادة. طيب أعود فأقول الحكمة من مشروعية نية تمييز العمل أو الذي تسمى بنية التعيين والإضافة تمييز العبادة عن العادة. لماذا؟ لأن العادة قد تشبه العبادة، ويكون الفرق بينهما بالنية. مثلا غسل أعضاء الوضوء قد يكون للتبرد وقد يكون للتعبد. قد تغسل أعضاء الوضوء لتبرد جسمك وهذه عادة، وقد تغسل أعضاء الوضوء تعبدا وهذا الوضوء. الغسل، الغسل يوم الجمعة قد يغتسل الإنسان للتبرد وقد يغتسل للتنظف وقد يغتسل للتعبد. ما الذي يميز هذه كلها؟ النية، القصد. الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة، وما أعظمه من جلوس، هنيئا لمن جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وقد يكون لطلب العلم وما أبركه من جلوس، وقد يكون لانتظار صديق لا يريد أن يقف في الشارع فيقف في المسجد حتى يأتي صديقه، وقد يكون من أجل المكيفات، الهواء حار في الخارج وهنا في تكييف مثلا في المسجد فيجلس من أجل المكيفات. الأول والثاني عبادة، والثالث والرابع عهدة. ما الذي يميز؟ كله جلوس. وفي المسجد الذي يميز القصد والنية. إذن هذه النية الحكمة من مشروعيتها أن تميز العادة من العبادة عند الاشتباه. كذلك من مشروعية من حكمتها تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. الإنسان مثلا قد يصلي ركعتين بعد أذان الفجر ثم يصلي ركعتين، الأولى سنة راتبة والثانية فريضة، ما الفرق بينهما؟ القصد والنية. النية هي التي تميز هذا من هذا. مثلا أنت مسافر وجمعت بين صلاتي الظهر والعصر، العصر تصلى ركعتين والظهر تصلى ركعتين والوقت واحد جمع، ما الذي يميز؟ النية. نويت أولا الظهر فهذا ظهر، نويت بالثانية العصر فهذا عصر. إذن من حكمة مشروعية نية التعيين والإضافة تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. أما نية المعمول له فالمقصود بها النية التي تبين من عمل له العمل، لأن العمل يا أحبة قد يكون لله وقد يكون والعياذ بالله للناس وهو واحد، لكن الفرق بالنية. إنسان سمع المؤذن يقول الله أكبر فقفز من فراشه وتوضأ وذهب إلى المسجد يتقرب إلى الله، وآخر سمع المؤذن يؤذن الله أكبر فقام وتوضأ وذهب إلى المسجد لكن لأنه خطب امرأة ويعلم أن أباها يتفقده في المسجد فجاء إلى المسجد مسرعا حتى يراه والد الخطيبة. الأول عمل لله والثاني عمل لوالد الخطيبة، ما الفرق بينهما؟ هذه النية التي في القلب هي التي ميزت نية المعمول له، وهي تسمى بنية القصد والإرادة. ما محل النية هذه العظيمة؟ ما محلها؟ هل محلها اللسان أو محلها القلب أو محلها العمل؟ محل النية القلب باتفاق علماء الأمة. نقل ذلك ابن أبي هبيرة صاحب الإفصاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، واتفق العلماء على أن النية إذا حصلت في القلب كفت، ولا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل يستحب التلفظ؟ يعني أولا النية مكانها القلب، ثانيا من حصلت النية في قلبه كفت، لكن يبقى هل يطلب بعد هذا أن يتلفظ الإنسان بنيته؟ اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنية في النسك والنسك، في النسك والنسك، في النسك الذي هو الحج أو العمرة. اتفق العلماء على أنه يستحب إذا أردت العمرة ونويتها بقلبك أن تقول لبيك اللهم عمرة، فتجهر بما في القلب. أو إذا أردت حج الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، وإن أردت التمتع تقول لبيك اللهم عمرة وتكفي، ولو زدت متمتعا بها إلى الحج لا بأس. وهذا محل اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما النسك فهو ذبح الأضحية، ذبح الأضحية اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يجهر بما في قلبه فيقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، فهذا محل اتفاق أنه يستحب. ثم اختلفوا فيما عدا هذا، مثلا الصلاة، هل يستحب لك إذا جئت تريد أن تصلي مثلا العشاء وقد نويت العشاء بقلبك أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يستحب التلفظ بالنية في الأعمال إلا ما ذكرناه، وأن التلفظ بالنية بدعة، يأتم بها الإنسان ولا يثاب عليها، لا في صلاة ولا في صوم ولا في غير ذلك إلا ما ذكرنا من الحج والعمرة أو الأضحية. طيب، هذه النية هل هناك شروط لصحتها أو أنها تصح من كل إنسان؟ قال العلماء بل لها شروط لا بد من الإتيان بها حتى تصح. ما شروطها؟ قالوا شروطها الإسلام، فلا تصح النية إلا من مسلم، والعقل، فلا تصح النية من مجنون. فهذا معلوم لأن المجنون لا يستطيع أن ينوي، ليس عنده عقل. ومثله السكران، مثله السكران لا تصح منه النية مثلا، والعياذ بالله، والعياذ بالله، لو أن مسلما أراد العمرة وجاء إلى الميقات وهو سكران ونوى العمرة من الميقات وهو سكران والعياذ بالله، ثم عندما وصل إلى مكة أفاق، ذهب السكر، فسألنا قال أنا فعلت كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول أنت بين أمرين، إما أن ترجع إلى الميقات وتنوي من الميقات ولا شيء عليك على الصحيح، وإما أن تنوي الآن وعليك ذبيحة لأنك لم تنوي من الميقات، فلا تصح النية إلا من عاقل. والتمييز، التمييز وهو الفرق بين يعني سن الطفولة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لأن الإنسان يمر بثلاثة مراحل: الطفولة ثم التمييز ثم البلوغ. فالحد بين الطفولة والتمييز يعني ذكر بعض أهل العلم أنه 7 سنوات، وذكر بعض أهل العلم أن علامته أن يعرف ما يضره وما ينفعه، فلو أعطيته تمرة وفحمة لاختار التمرة. وبعض أهل العلم يقول الضابط 7 سنين، فما دون 7 سنين لا تصح النية. فإذا مثلا لو فرضنا أنك أردت العمرة ومعك صبي عمره 4 سنين أو 5 سنين، وأنت تريد له العمرة.
موقع زيارات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نلتقي هذه الليلة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك قائله وسامعه وأن يبارك ما يقال فيه. هذا الدرس في هذه الليلة متعلق بأمر عظيم يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعلق به، لأنه لازم لكل مسلم، ألا وهو النية. هذه النية فيها كنوز الخير وكنوز العلم، ونحن في سياق الكلام على القاعدة الكبرى العظيمة: الأمور بمقاصدها. وقد تكلمنا ليلة البارحة عن معنى الأمور وعن معنى المقاصد، وذكرنا أن ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع: حديث النفس والخاطر والهاجس أو الوسواس والهم والعزم الذي هو النية. وبقي معنا مباحث في هذا الباب، منها ما معنى قول العلماء الأمور بمقاصدها؟ ما المقصود من هذه القاعدة؟ معنى القاعدة أيها الإخوة أن أقوال الإنسان وأفعال الإنسان تتبع في أحكامها المقصود منها، فالحكم على قولك أو الحكم عليك بقولك يتبع المقصود. وحكم فعلك يتبع نيتك وقصدك، كما سنبينه إن شاء الله في مباحث النية. يا معاشر الفقهاء، قد قلتم لنا إن الأمور بمقاصدها، فمن أين لكم هذا؟ وما دليلكم على ما تقولون؟ ما الدليل على أن أفعالي في أحكامها تتبع نيتي؟ وما الدليل على أن أقوالي في أحكامها تتبع نيتي؟ قالوا: دليلنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع علمائنا. أما الكتاب فمنه أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا: فبين الله عز وجل أنه إنما أمر عباده جميعا بعبادته، ولم يأمرهم إلا بعبادته، لكن بشرط أن يكونوا مخلصين في هذه العبادة. والإخلاص مداره على النية، فإنما يكون النية، فدل ذلك على أن الدين كله يتبع النية. كذلك قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، فحضر الله عز وجل ما يقبل من العبد في الدين الخالص. والدين الخالص هو الذي أخلص فيه الإنسان لربه، وهذا إنما يكون بماذا؟ بالنية. كذلك قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، وهذا في الصحيحين. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة، وسكت، لا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تقصد بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، حتى النفقة على الأولاد والزوجة لا تضيع إذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للثواب حسن القصد، فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النيات. كذلك قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا في صحيح البخاري. لا هجرة بعد الفتح، الصحيح في معناه أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة معناها العام الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلا هجرة من مكة بعد الفتح. لكن ما الذي يبقى؟ جهاد ونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النية باقية، فلو أن المسلم نوى أنه لو كان في دار كفر لهاجر إلى دار الإسلام حصل أجر الهجرة، حصل أجر الهجرة. كذلك يقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، رواه النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه، أي في الليل، وهو ينوي أن يقوم في آخر الليل ليصلي فغلبته عينه، نعم، حتى أصبح، حتى أذن الفجر، كتب له ما نوى، أي كتب له أجر النية. فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النية. وأعظم ما يحتج به أهل العلم لهذه القاعدة الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون جميعا، أئمة السنة المعتبرون رووا هذا الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون إلا الإمام مالكا، فإنه لم يروه في الموطأ. قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ. يقول الحافظ ابن حجر: وهم من زعم أنه في الموطأ، وكذلك تبعه السيوطي في الأشباه والنظائر، لكن الصواب أن الحديث في الموطأ. لكن الموطأ له روايات كثيرة، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لقي الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ. هذه الرواية فيها زيادات، منها هذا الحديث، فهذا الحديث في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. إذن يصح أن نقول إن هذا الحديث قد رواه الأئمة المعتبرون جميعا. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا للدلالة على عظم هذا الحديث، حيث رواه جميع أئمة السنة، وهذا دليل على عظمه. هذا الحديث دليل على أن الأعمال تتبع النيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مربوطة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نوى. ثم يأتي المثال، فمن كانت هجرته لله ورسوله، أي من كانت هجرته لله ورسوله بنيته، مهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته لله ورسوله أي بالثواب، فليست الجملة الأولى هي الثانية يا إخوة، الأولى هجرة بالقصد والثانية هجرة بالثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، ثلاثة نفر انطلقوا مثلا من مكة، أحدهم مهاجر بدينه، والآخر يتبع امرأة يريد أن يتزوجها، والثالث يريد أن يصيب تجارة مع المهاجرين، أليس فعلهم واحدا؟ بلى. ما الفرق؟ ما الذي يختلفون فيه؟ هو نية القلب فقط. المطايا هي المطايا، والأجساد هي الأجساد، والمسير هو المسير، والبلد هو البلد، لكن الاختلاف في النية، وترتب على ذلك الاختلاف في الثواب، فدل ذلك على أن الأمور بمقاصدها. هذا الحديث يا إخوة يدل على أهمية القاعدة، لأن العلماء قد أجمعوا على عظمة هذا الحديث، ذكر النووي أنه أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال الحافظ ابن حجر ابن رجب هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، كل الدين داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. العلم كله يرجع إلى هذا. وقد ذكر الإمام أحمد وابن المديني وابن مهدي والإمام الشافعي وأبو داود أن هذا الحديث ثلث العلم، وجاء عن بعضهم أنه ربع العلم، فهذا يدل على أهمية مسألة النية. إذا عرفنا هذا وعرفنا معنى النية البارحة، قلنا إن النية انبعاث القلب، أو إن شئت قل توجه القلب إلى العمل جازما، تقربا لله تعالى، هذه النية الصحيحة. طيب هل النية نوع واحد أو أنواع؟ يعني يسألنا سائل يقول هذه النية العظيمة هل هي نوع واحد أو أنواع؟ نقول هي عند أهل العلم نوعان. النوع الأول نية تمييز العمل، ويسميها العلماء نية التعيين والإضافة، يقولون نية التعيين والإضافة. والنوع الثاني نية المعمول له، نية من؟ المعمول له، ويسميها العلماء نية القصد والإرادة. طيب عندما نقول نية تمييز العمل ما المقصود بها ولماذا تشرع؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ المقصود بنية تمييز العمل يا إخوة النية التي يتميز بها العمل. يعني مثلا أنت في الصلاة جئت بعد أذان الفجر صليت ركعتين، ما هاتان الركعتان؟ هل هما فريضة الفجر أو سنة الفجر؟ ما الذي يميز؟ النية، القصد. إذن هذه نية تمييز العمل. طيب ما الحكمة من مشروعيتها؟ لماذا تشرع؟ الحكمة من مشروعيتها يا إخوة تمييز الأعمال بحيث تتميز العادة عن العبادة. طيب يا إخوة كثيرا ما نسمع العلماء يقولون هذه عادة ويقولون هذه عبادة، جيد؟ طيب ما المراد بالعادة وما المراد بالعبادة؟ العادة يا إخواني هي التي يكون المقصود منها مصلحة دنيوية، ولو جاءت في القرآن، ولو جاءت في القرآن، إذا كان المقصود منها مصلحة دنيوية فهي ماذا؟ عادة. ولذلك نقول البيع عادة، البيع عادة، مع أنه جاء في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا لكنه عادة. لماذا؟ لأنك تبيع وتشتري لماذا؟ لتحصل مصلحة دنيوية، لتحصل مالا تعيش به، فهذه عادة. والعبادة هي التي يكون المقصود منها مصلحة أخروية، يكون المقصود منها المصلحة في الآخرة، مثل الصلاة مثلا، الصلاة المقصود منها مصلحة أخروية، ذكر الله ما المقصود منه؟ مصلحة أخروية، إذن عبادة. طيب أعود فأقول الحكمة من مشروعية نية تمييز العمل أو الذي تسمى بنية التعيين والإضافة تمييز العبادة عن العادة. لماذا؟ لأن العادة قد تشبه العبادة ويكون الفرق بينهما بالنية. مثلا غسل أعضاء الوضوء قد يكون للتبرد وقد يكون للتعبد. قد تغسل أعضاء الوضوء لتبرد جسمك وهذه عادة، وقد تغسل أعضاء الوضوء تعبدا وهذا الوضوء. الغسل، الغسل يوم الجمعة قد يغتسل الإنسان للتبرد وقد يغتسل للتنظف وقد يغتسل للتعبد. ما الذي يميز هذه كلها؟ النية، القصد. الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة، وما أعظمه من جلوس، هنيئا لمن جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وقد يكون لطلب العلم وما أبركه من جلوس، وقد يكون لانتظار صديق لا يريد أن يقف في الشارع فيقف في المسجد حتى يأتي صديقه، وقد يكون من أجل المكيفات، الهواء حار في الخارج وهنا في تكييف مثلا في المسجد فيجلس من أجل المكيفات. الأول والثاني عبادة، والثالث والرابع عادة. ما الذي يميز؟ كله جلوس. وفي المسجد الذي يميز القصد والنية. إذن هذه النية الحكمة من مشروعيتها أن تميز العادة من العبادة عند الاشتباه. كذلك من مشروعية من حكمتها تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. الإنسان مثلا قد يصلي ركعتين بعد أذان الفجر ثم يصلي ركعتين، الأولى سنة راتبة والثانية فريضة، ما الفرق بينهما؟ القصد والنية. النية هي التي تميز هذا من هذا. مثلا أنت مسافر وجمعت بين صلاتي الظهر والعصر، العصر تصلى ركعتين والظهر تصلى ركعتين والوقت واحد جمع، ما الذي يميز؟ النية. نويت أولا الظهر فهذا ظهر، نويت بالثانية العصر فهذا عصر. إذن من حكمة مشروعية نية التعيين والإضافة تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. أما نية المعمول له فالمقصود بها النية التي تبين من عمل له العمل، لأن العمل يا أحبة قد يكون لله وقد يكون والعياذ بالله للناس وهو واحد، لكن الفرق بالنية. إنسان سمع المؤذن يقول الله أكبر فقفز من فراشه وتوضأ وذهب إلى المسجد يتقرب إلى الله، وآخر سمع المؤذن يؤذن الله أكبر فقام وتوضأ وذهب إلى المسجد، لكن لأنه خطب امرأة ويعلم أن أباها يتفقده في المسجد فجاء إلى المسجد مسرعا حتى يراه والد الخطيبة. الأول عمل لله والثاني عمل لوالد الخطيبة، ما الفرق بينهما؟ هذه النية التي في القلب هي التي ميزت نية المعمول له، وهي تسمى بنية القصد والإرادة. ما محل النية هذه العظيمة؟ ما محلها؟ هل محلها اللسان أو محلها القلب أو محلها العمل؟ محل النية القلب باتفاق علماء الأمة. نقل ذلك ابن أبي هريرة صاحب الإفصاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، واتفق العلماء على أن النية إذا حصلت في القلب كفت، ولا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل يستحب التلفظ؟ يعني أولا النية مكانها القلب، ثانيا من حصلت النية في قلبه كفت، لكن يبقى هل يطلب بعد هذا أن يتلفظ الإنسان بنيته؟ اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنية في النسك والنسك، في النسك والنسك. في النسك الذي هو الحج أو العمرة اتفق العلماء على أنه يستحب إذا أردت العمرة ونويتها بقلبك أن تقول لبيك اللهم عمرة، فتجهر بما في القلب. أو إذا أردت حج الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، وإن أردت التمتع تقول لبيك اللهم عمرة وتكفي، ولو زدت متمتعا بها إلى الحج لا بأس. وهذا محل اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما النسك فهو ذبح الأضحية، ذبح الأضحية اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يجهر بما في قلبه فيقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، فهذا محل اتفاق أنه يستحب. ثم اختلفوا فيما عدا هذا، مثلا الصلاة، هل يستحب لك إذا جئت تريد أن تصلي مثلا العشاء وقد نويت العشاء بقلبك أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يستحب التلفظ بالنية في الأعمال إلا ما ذكرناه، وأن التلفظ بالنية بدعة، يأتم بها الإنسان ولا يثاب عليها، لا في صلاة ولا في صوم ولا في غير ذلك إلا ما ذكرنا من الحج والعمرة أو الأضحية. طيب هذه النية هل هناك شروط لصحتها أو أنها تصح من كل إنسان؟ قال العلماء بل لها شروط لا بد من الإتيان بها حتى تصح. ما شروطها؟ قالوا شروطها الإسلام، فلا تصح النية إلا من مسلم، والعقل، فلا تصح النية من مجنون. وهذا معلوم لأن المجنون لا يستطيع أن ينوي، ليس عنده عقل. ومثله السكران، مثله السكران لا تصح منه النية مثلا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لو أن مسلما أراد العمرة وجاء إلى الميقات وهو سكران ونوى العمرة من الميقات وهو سكران والعياذ بالله، ثم عندما وصل إلى مكة أفاق، ذهب السكر، فسألنا قال أنا فعلت كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول أنت بين أمرين، إما أن ترجع إلى الميقات وتنوي من الميقات ولا شيء عليك على الصحيح، وإما أن تنوي الآن وعليك ذبيحة لأنك لم تنوي من الميقات، فلا تصح النية إلا من عاقل. والتمييز، التمييز وهو الفرق بين يعني سن الطفولة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لأن الإنسان يمر بثلاثة مراحل: الطفولة ثم التمييز ثم البلوغ. فالحد بين الطفولة والتمييز يعني ذكر بعض أهل العلم أنه 7 سنوات، وذكر بعض أهل العلم أن علامته أن يعرف ما يضره وما ينفعه، فلو أعطيته تمرة وفحمة لاختار التمرة. وبعض أهل العلم يقول الضابط 7 سنين، فما دون 7 سنين لا تصح النية. فإذا مثلا لو فرضنا أنك أردت العمرة ومعك صبي عمره 4 سنين أو 5 سنين وأنت تريد له العمرة.